صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، توقيفية يتوقف الإنسان في إثباتها على ما ثبت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا مجال للعقل فيها على انفراد، إلا أن العقل لا يرفض ما ثبت بالنقل الصحيح. فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا الكلام نقل عن الإمام أحمد، كان يجيب بهذا الجواب أيام المحنة عندما كان يمتحن أمام المعتصم بالله والواثق بالله من خلفاء بني العباس بعد أن سلم من المثول أمام المأمون، لأنه مات قبل أن يصل إليه الإمام أحمد، وتم التعذيب والامتحان أمام المعتصم والواثق بالله، وكانوا يسألونه عن صفة من صفات الله تعالى وعن القرآن: أمخلوق هو؟ فيقول: في القرآن كلام الله. فيرددون عليه السؤال فيقول: لا أزيد على هذا، هو كلام الله. فيسأل عن الصفات فيقال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه هو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. لا ينبغي أن يفهم من هذا أن هذا مذهب الإمام أحمد فقط، هذا مذهب جميع الأئمة الأربعة وغيرهم، بل جميع أهل السنة إذا استثنينا المعتزلة والأشاعرة. جميع المسلمين من أهل السنة قديما وحديثا هذا مذهبهم، لا يتجاوز القرآن والحديث، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة لا يقولون الدليل القطعي في هذا الباب الدليل العقلي كما يقول أهل الكلام. هذه هي النقطة التي اختلف فيها أهل السنة وأهل الكلام. أصحاب الكلام الذين من أقربهم الأشاعرة العمدة عندهم الاعتماد في هذا الباب على الدليل العقلي، بخلاف أهل السنة والجماعة الذين يمثلهم هذا الكلام كلام الإمام أحمد، إنما خصه لأنه دخل الامتحان ونجح فيه. فغيره من الأئمة سلم من الامتحان، ولذلك عرف هذا الإمام بهذا اللقب إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة، لأنه صبر أمام الامتحان في الوقت الذي خاف كثير من أهل العلم الذين حضروا، فطلب منه أن يستعمل التورية فرفض، فثبت، فبثباته سلمت العقيدة للأمة الإسلامية، فنال هذا اللقب إمام أهل السنة والجماعة. لذلك أبو الحسن الأشعري عندما رجع من العقيدة الكلابية أعلن إنه على عقيدة إمام أهل السنة والجماعة، وأثنى عليه ثناء عاطرا في أول كتابه الإبانة في أصول الديانة، خصه من بين سائر الأئمة لهذا الغرض. وكلامه هذا هو كلام جميع الأئمة كما قلنا، ليس كلامه فقط. يقول المؤلف: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، لأنه قدم أواعد في الأسماء، ومن درس الكتاب من أوله يرجع إلى هذه القاعدة لتثبيت هذا الكلام هناك. ثم قال حفظه الله: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه مستنبطة من الكتاب والسنة. وهذه الطريقة التي نسلكها التي أخذناها من مشايخنا وأئمتنا طريقة تعتبر بالنسبة لما كان عليه السلف الأول طريقة حديثة وأسلوب جديد، لأن السلف الأول ليس لهم كتب يدرسونها في العقيدة. المصحف هو كتاب التوحيد وكتاب الأحكام وكتاب الاقتصاد وكتاب السياسة، كتاب كل شيء، لأنهم كانوا في عافية من آراء أهل الكلام ومن أصحاب الأهواء والفتن، لم يضطروا إلى أن يؤلفوا لهم كتبا، خصوصا في أحد الصحابة. العقيدة تؤخذ من القرآن رأسا ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظونها، ولكن هذه الكتب وهذا الأسلوب الذي نحن عليه الآن، الكتب التي نأخذ منها هذا الأسلوب ألفت دفاعا عن العقيدة، كتب دفاعية، والأساليب أساليب دفاعية استخدم فيها أساليب مناسبة للذين هاجموا العقيدة وحاربوا العقيدة، ليخاطبوا الناس بما يعقلون وبالأسلوب الذي يفهمون. لذلك لا ينبغي أن يستغرب فيقال كما قد قيل: إنكم تدرسون العقيدة وتقولون فيها الصفات الذاتية والصفات الفعلية والسلبية والثبوتية، من أين لكم هذا؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة بهذه الطريقة؟ الجواب: لم يكونوا بحاجة إلى هذا الأسلوب، بل لم يكونوا بحاجة إلى كتب تسمى كتب العقائد وكتب التوحيد، ولكن دعت الحاجة إلى تأليف هذه الكتب في العقيدة. ألف الأئمة دفاعا عن العقيدة كالإمام أحمد وابن خزيمة وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيره، هذه كتب دفاعية، ولاحظوا في الأسلوب أساليب قريبة من أساليب أهل الكلام، لأنهم هم الذين هاجموا العقيدة، فوجب عليهم استخدام هذه الأساليب للدفاع. وكل ما فيه نفع ومصلحة لا يقال فيه بدعة. بعض المنفرين من العقيدة الآن يقولون: أنتم تسلكون مسلك جديد، هذه بدعة. ينبغي أن يفهم إن البدعة ما لا أصل له في الدين، ونحن إنما استخدمنا أساليب فقط، ولكن في الأصل لم نخرج من الكتاب والسنة. الأدلة من الكتاب والسنة، وكوننا نعرض عرضا بأسلوب مناسب للوقت لا بأس في ذلك. لذلك قيل للإمام أحمد: لماذا توسعتم فقلتم القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود؟ هذا الكلام كله من أين جبتم؟ الأولون يقولون القرآن كلام الله وكفى. يقول الإمام: لما زادوا زدنا، لما زاد القوم زدنا، لأنهم أصحاب الكلام والثرثرة، يتكلمون كثير ولا ينفع معهم إلا أسلوبا مناسبا لأسلوبهم. واستعمال هذا الأسلوب لإفحام الخصم واجب، والخصم لا يقبل إلا مثل هذا الأسلوب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا بد من مراعاة المصلحة. وبعد، يقول المؤلف حفظه الله: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الوجه الأول: التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين والعينين، يأتي تصريح إما في كتاب الله تعالى أو فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتثبت الصفة بهذا التصريح. إذن ليس هناك ابتداع، وإنما هو اتباع. الوجه الثاني تضمن الاسم لها، مثل الغفور، من أسماء الله تعالى الغفور، متضمن للمغفرة. من أسماء الله تعالى السميع، متضمن لصفة السمع. من أسماء الله تعالى العليم، متضمن لصفة العلم، وهكذا. راجع القاعدة الثالثة في الأسماء. الوجه الثالث التصريح بفعل، هو وصف دال عليها على الصفة، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، هذه صفات أفعال. وإن انتقد المنتقدون، ونحن نقول الواقع ونتبع السلف ولم نبتدع، الاستواء صفة فعل، والنزول صفة فعل، والمجيء صفة فعل، والانتقام أيضا. الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، دل على استواء الله تعالى على عرشه كما يليق به، لا كاستوائنا. وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما يليق به لا كنزولنا. وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء الرب سبحانه وتعالى ويأتي لفصل القضاء كما يليق به، إنا من المجرمين منتقمون كما يليق به سبحانه وتعالى. القاعدة هنا إن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. لوازم صفة الاستواء للمخلوق، لوازم صفة النزول للمخلوق، لا تلزم صفة الخالق. لوازم صفة الاستواء للمخلوق كما قلنا غير مرة، يلزم من استواء المخلوق على عرشه، على دابته، على كرسيه، أن يكون أكبر مما استوى عليه، أو مساويا له، أو أصغر. ومثل هذه اللوازم لا تلزم صفات الخالق، لأننا أثبتنا له ذاتا سبحانه وتعالى أخذا من الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف، ولم نثبت على ذاته لوازم ذواتنا. الكلام في الصفات كالكلام في الذات تماما. لا يلزم من نزول الرب سبحانه وتعالى لوازم نزول المخلوق، من الانتقال من مكان إلى مكان، وأن يكون المكان الذي انتقل منه فوقه، لأن صفة العلو لله تعالى صفة ذاتية لا تنفك عن الذات. لذلك لا ينبغي أن نجري على صفات الله تعالى لوازم صفات المخلوق. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ربه، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، أن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، أن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته العلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. تحدث فيما تقدم عن القواعد في الأسماء ثم القواعد في الصفات، فالآن يتحدث عن قواعد في أدلة الأسماء وأدلة الصفات، عن قواعد في الأدلة. وقد يلاحظ نوع من التداخل أو التكرار، ولا يعيب ذلك بل المكرر أحلى. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما، بغير الكتاب والسنة، أي بالأدلة العقلية كما تقدم. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك، أي بأدلة من الكتاب والسنة، فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة وجب إثباته تصديقا لخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ورد نفيه فيهما في الكتاب والسنة وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. لا يوجد في الكتاب والسنة نفي محض لا يتضمن كمال ضده، بخلاف النفي عند علماء الكلام، وهذا ما سبق أن عبر عنه المؤلف بالسلوب، الصفات السلبية. الصفات السلبية في الكتاب والسنة تتضمن كمال ضده، كنفي الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى، ونفي الموت والنوم والسنة لكمال حياته وقيوميته. أما السلوب عند علماء الكلام نفي محض لا يتضمن كمالا ولا يدل على المدح، وهذا لا يتبع بل مذموم كقولهم ليس بجوهر ولا عرض ولا بذي طول أو قصر ولا بذي دم أو حرارة أو برودة، هذا الكلام لا يدل على المدح ولا يتضمن كمال ضده بل فيه إساءة أدب. من أجمل في الوصف أجمل في الأدب، ومن فصل في النفي أساء الأدب. وهذا الأسلوب غير متبع في الكتاب والسنة. السلوب التي في الكتاب والسنة تتضمن كمال ضد، وما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى، لا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. هذه هي نقطة، هذه أهم ما في هذه القاعدة، وإلا غير هذه النقطة معلومة. هناك صفات يستعملها علماء الكلام أو أسلوب غير وارد في الكتاب والسنة، يحتمل معنى باطلا وحقا، يتوقف في هذا، لا يثبت ولا ينفى. وأما معناه فيفصل فيه. فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، لكن لا من حيث الوصف ولا من حيث إنه من أسماء الله تعالى، ولكن من حيث الإخبار، لأن باب الإخبار أوسع ويتسامح في باب الإخبار بخلاف باب الأسماء وباب الصفات. وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. ومما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. تقدم هذا البحث لأن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. اسم الله تعالى العليم، واسم الله تعالى الحي. الحي هذا الاسم يدل على الذات وعلى صفة الحياة معا. دلالة اسم الله تعالى الحي على صفة الحياة وعلى الذات الموصوفة بالحياة، هذه الدلالة يقال لها دلالة مطابقة. دلالة المطابقة دلالة الاسم على جميع معناه. العليم يدل على العلم ويدل على الذات الموصوفة بالعلم، هذه تسمى دلالة مطابقة، دلالة الاسم على جميع معناه. هذا بلغتنا لا بلغة المنطقيين، لهم لغة غير هذه اللغة. وأما دلالة التضمن، دلالة الاسم على بعض معناه. دلالة اسم الله الحي على الذات وحدها دون الصفة يقال لهذه الدلالة دلالة تضمن. ودلالة اسم الله تعالى الحي على الصفة دون الذات كذلك يقال لها دلالة تضمن. ودلالة اسم الله الحي على العلم، على السمع، على القدرة، هذا يقال لها دلالة التزام، وهو دلالة الاسم على صفة خارجة من لفظه. إذا دل على صفة من لفظه وعلى الذات تطابق، وعلى الذات وحدها تضمن، وعلى الصفة وحدها من لفظه تضمن. دلالة الاسم على صفة خارجة من لفظه دلالة التزام، أي يلزم من اسم الله تعالى الحي بأن الله تعالى عليم وقدير ومريد، لأن هذه من صفات الكمال، فحياته كاملة، فصاحب الحياة الكاملة موصوف بالعلم والقدرة والإرادة وسائر صفات الكمال. تقدم هذا البحث، وهذه الإعادة ملخص لما تقدم، فينبغي أن تسجل هذه المعلومات. قال المؤلف حفظه الله ووفقنا وإياه: ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء، إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها. يفعل الله ما يشاء فعال لما يريد. أفراد الأفعال من النزول والمجيء والاستواء والأخذ والبطش لا يحصى، لأن الفعل كمال، فكمالات الله تعالى لا حصر لها ولا نهاية لها. كذلك الكلام كما تقدم. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوهما، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة باسميها الكون والشرعي. يقول المؤلف: الإرادة الكونية بمعنى المشيئة العامة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة والأمر. ولعلكم تعرفون تفاصيل ذلك وأمثلة ذلك في كتب العقيدة، وهذه قواعد. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، كل ذلك تثبت للورود، لورودها ولا تؤول. لا يقال المراد بالرضا إرادة الإنعام، والمراد بالمحبة أيضا إرادة الإنعام، والمراد بالغضب والكراهة إرادة الانتقام. هذه طريقة أشعرية عقيمة، فيها نفي للصفة وإثبات للازمها. ولا معنى لذلك، قال: ما أثبتتم لازمها يلزمكم إثبات الصفة، لأنكم أولتم عدة صفات إلى صفة واحدة كلها حولوها إلى الإرادة. والإرادة صفة مستقلة، والمحبة صفة مستقلة، والغضب كذلك، والكراهة والانتقام وغير ذلك، وكل ذلك كما يليق بالله تعالى. والذي حملهم على هذا الاضطراب كما قال والد إمام الحرمين الجويني الأب: إن شيوخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، فهموا من الغضب غليان دم القلب، وفهموا من المحبة والرضا والرحمة الانفعال النفسي، ولم يفهموا أن صفات الخالق كما يليق به، ولا يجري ولا تجري على صفات الخالق لوازم صفات المخلوق. هذا الذي فاتهم. لتعرفوا هذه الحقيقة اقرأوا رسالته في مجموعة متون المنيرية، الرسالة التي وجهها بعد التوبة إلى شيوخ والد إمام الحرمين خلاف إمام الحرمين. وإمام الحرمين صحيح رجع، ولكن رجوعه غير سريع، كما يدل على ذلك كتابه الصغير الذي سماه العقيدة النظامية، فيها نوع من الاضطراب. أما والده فرجوعه رجوع سريع، بل يستفيد طالب العلم لماذا اضطربت الأشاعرة هذا الاضطراب. لا تستطيع أن تفهم ذلك إلا من رسالة والد إمام الحرمين. فرسالة والد إمام الحرمين بالنسبة للطالب الصغير أنفع من قراءته في الإبانة في أصول الديانة النصيحة، اسمها النصيحة. ومما ورد نفيه عن الله تعالى لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. كل ذلك لأنه يتضمن كمال ضد هذه الصفات المنفية. انتبه لهذه النقطة وهي مهمة. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. الجهة والجوهر والجسم والحيز، هذه ألفاظ يستعملها علماء الكلام في حق الله تعالى أحيانا نفيا وأحيانا إثباتا. ما موقف أهل السنة من هذه الألفاظ؟ لا تثبت ولا تنفى ولا تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا لعدم الورود. لم يرد إثباتها ولا نفيها، وقد التزمنا أننا لا نتجاوز الكتاب والسنة. إذا راجعنا آيات الكتاب والسنة الصحيحة لا نجد إثباتا لهذه الألفاظ ولا للنفي. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. ما معنى في السماء؟ أن الله تعالى في السماء، في بمعنى على، أو في تبقى على بابها، ويكون السماء بمعنى العلو، لأن لفظة السماء تطلق عدة إطلاقات. لفظة السماء تطلق على السحاب، وتطلق على هذه الأجرام، والسماء بنيناها بأيدٍ، هذه الأجرام المبنية، وتطلق على مطلق العلو. فقوله تعالى أأمنتم من في السماء، إما أن نفسر أأمنتم من في العلو، نثبت العلو أنه عال على خلقه، على جميع مخلوقاته. فأعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات العرش، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش، مستوي على العرش استواء يليق به، لا لحاجته إلى العرش، خص العرش بالاستواء لحكمة يعلمها. وليس العرش يحمل رب العالمين حاشا، فالله أكبر وأعظم من أن يحمله مخلوق، بل الرب سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته وسلطانه، غني عن العرش وعن جميع مخلوقاته. هذا معنى العلو، هذا معنى في السماء. أأمنتم من في السماء من في العلو، على حد قوله تعالى فسيروا في الأرض. سيروا في الأرض، ما معنى سيروا في الأرض؟ يعني في جوف الأرض؟ لا، على وجه الأرض، بأن تفسر فيه بعلى، وليس ذلك تأويلا، لأن حروف الجر تتناوب، هذه قاعدة، ليس هناك تأويل، لأن هناك من يجلس لكم بالمرصاد ويقول لكم أنتم أحيانا تؤولون وأحيانا تقولون لا، ويزعمون أن قولنا أمنتم من في السماء من على السماء أنه تأويل. لا، ليس بتأويل، هذا تفسير، تأويل بمعنى التفسير والبيان، ليس هذا هو التأويل المذموم. التأويل المذموم التحريف. هل ثبت أن نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء وأنه فوق العرش، ثبت ذلك، إن الله كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، في حديث صحيح. الفوقية ثبت في السماء ثابت، وما في معناه. وأما معناه، معنى الجهة، فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله تعالى، هي في العلو ولكن تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به. ثلاث احتمالات. من قال نثبت لله جهة، هل يريد جهة سفل؟ باطل، لأنه يتنافى مع العلو، علو الله تعالى صفة ذاتية. أراد به جهة علو لكن تحيط بالله، لا، باطل أيضا. أراد بذلك علوا، جهة علو لا تحيط به، هذا المعنى صحيح، ولكن يخطئ من يستعمل لفظة الجهة ولو أراد معنى صحيحا وهو المعنى الثالث لعدم الورود. نقول له المعنى صحيح، ولكن لا تستخدم ولا تستعمل، اكتفي بما ورد لعدم الورود. طالما اللفظة تحتمل معاني باطلة ومعاني صحيحة، لا تستخدم ولا تستعمل، اكتفي بالوارد. فالأول باطل جهة الكفر لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. يقول المؤلف حفظه الله وزادنا وإياه من العلم: صفة العلو ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالعقل وبالفطرة وبالإجماع. أي إجماع؟ إجماع السلف. إذا قلنا الإجماع هو إجماع سلف هذه الأمة، إجماع الصحابة والتابعين، ولا يلتفت إلى مخالفة أهل الكلام، فأهل الكلام ليسوا من أهل العلم. قال بعضهم: لو وقف إنسان وقفا على أهل العلم لا يستحق من ذلك الوقف أهل الكلام، لأنهم ليسوا أهل علم ولكنهم أهل كلام. الكلام شيء والعلم شيء آخر، لذلك لا يؤثر في الإجماع. الإجماع إجماع الصحابة والتابعين بما فيهم الأئمة الأربعة. وللأسف إن كثيرا من أتباع الأئمة الأربعة وخصوصا الأئمة الثلاثة خالفوا الأئمة مخالفة صريحة في هذا الباب مع تعصبهم الشديد لهم في الفروع. يعرف ذلك من درس عقائد الأئمة ومذاهب الأئمة. في هذا الباب ليس هنا مذاهب، الأئمة الأربعة وغيره من أئمة المسلمين على منهج واحد، منهج الصحابة. وإذا أتى المتخلفون المتعصبون للآراء الفقهية لهم أو على حسابهم وإن لم تكن أقوالهم ثم خالفوهم في العقيدة، هذا تناقض بين، وهذا هو واقع كثير من المنتسبين إلى الأئمة، إلى الأئمة الثلاثة أكثر، وبعض المنتسبين إلى الإمام أحمد وإن كانوا أقل بالنسبة لغيره. بعد الدرس إن شاء الله هو في وريك. نعم. والثاني اصدوا أدلة العلو. أدلة العلو كم؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. هذه أدلة صفة العلو. صفة العلو غير صفة الاستواء. صفة العلو صفة ذات، وصفة الاستواء الاستواء علو خاص للعرش، صفة فعل، فلنفرق بينهما. والثاني باطل أيضا، الاحتمال الثاني ما هو؟ العلو مع الإحاطة، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. كيف يحيط به شيء من مخلوقاته؟ إذا كان الكرسي موضع القدمين وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي والعرش لا يقدر قدره، فالله أكبر وأعظم لا يحيط به شيء سبحانه. والثالث حق من حيث المعنى، الاحتمال الثالث حق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، لكن كما قلنا لمن استخدم نقول له لا تستعمل إلا ما ورد وإن كان المعنى صحيحا. إني مضطر للإجابة على بعض الاستشكالات التي وردت البارحة، فأرجو أن يتسع الوقت الباقي. والدرس متصل ومكبر الصوت يستمر إن شاء الله. طالب علم يبدو أنه لا يزال صغيرا يقول: يا شيخ، سمعتك تقول إن الأشاعرة تنكر كلام الله تعالى كبعض الفرق الضالة، ولكن يا شيخ قرأت كثيرا في الكتب الأشاعرة ولم أرى فيها ما قلت أبدا، هكذا بالتأبيد. ثم طلب أن أدله على المصادر. الجواب: لك أن تطلب المصادر وليس لك أن تنفي وتؤبد ذلك تأبيدا. لا، اسأل اسأل واطلب المصادر، هذا أسلوب طلب، أسلوب السؤال. طالب علم يسأل عن مسألة فيطلب الدليل فيطلب المصادر، فإليك المصادر. المصدر الأول: حاشية البيجوري على متن السنوسية صفحة 24 طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر. المصدر الثاني: حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد صفحة 43 طبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر، كذلك حاشية الدسوقي على متن السنوسية. هذه بعض الكتب القديمة. ومن الكتب الحديثة: اقرأ كتاب كبرى اليقينيات الكونية للدكتور رمضان سعيد البوطي صفحة 126، حيث يقول البوطي: وأما الكلام الذي هو اللفظ فاتفقوا على أنه مخلوق. اتفقت الأشاعرة. اقرأ هذه الكتب، إن فهمت فذاك، إن كانت موجودة لديك، وإن لم تكن موجودة لديك لا بأس أن تزورنا فتطلع على هذه الكتب وهي موجودة عندنا. هناك شبهة يثيرها بعض الناس فيقول: العقيدة التي تدرسونها الآن فيها الصفات الذاتية والصفات الفعلية وفيها السلبية والإيجابية، يعني الثبوتية، هذه عبارته. وهل هذه العقيدة هي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه؟ وسبق الجواب على هذا السؤال في الدرس. صحيح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الصحابة العقيدة بهذا الأسلوب ولا من مثل هذه الكتب، ولا كتب عندهم. عندهم كتاب واحد، كتاب الله، وما يسمعون ويحفظون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كانوا في عافية من أهل الكلام ومن أصحاب الأهواء، إلا أن علماءنا قيدهم الله للدفاع عن العقيدة وإثبات المسلمين على عقيدتهم ألفوا كتبا في العقيدة، كتب دفاعية ليست تأسيسية. الأساس الكتاب والسنة في العقيدة، أساس عقيدتنا الكتاب والسنة، وهذه الكتب التي ندرسها كتب دفاعية تدافع عن عقيدة الكتاب والسنة وترد الشبه. وأحيانا ربما استعملوا كتب هجومية كبعض كتب العلامة ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، هذه هجومية، هجوم ميداني. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، هذه هجومية. وما قبل ذلك من كتب شيخه وقبل شيخه كتب دفاعية، إلا أن ابن القيم اطمأنت نفسه إلى عمل شيخه بالنسبة للدفاع هاجم رحمهم الله جميعا. الشاهد: دراستنا لهذه الكتب وبهذا الأسلوب أمر ضروري للدفاع عن عقيدة الكتاب والسنة والإبقاء عليها، ولا غرابة في ذلك ولا غضالة. سائل آخر يسأل عن المهدي المنتظر، نحيله على كتاب صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، توقيفية يتوقف الإنسان في إثباتها على ما ثبت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا مجال للعقل فيها على انفراد، إلا أن العقل لا يرفض ما ثبت بالنقل الصحيح. فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا الكلام نقل عن الإمام أحمد، كان يجيب بهذا الجواب أيام المحنة عندما كان يمتحن أمام المعتصم بالله والواثق بالله من خلفاء بني العباس بعد أن سلم من المثول أمام المأمون، لأنه مات قبل أن يصل إليه الإمام أحمد، وتم التعذيب والامتحان أمام المعتصم والواثق بالله، وكانوا يسألونه عن صفة من صفات الله تعالى وعن القرآن: أمخلوق هو؟ فيقول: في القرآن كلام الله. فيرددون عليه السؤال فيقول: لا أزيد على هذا، هو كلام الله. فيسأل عن الصفات فيقال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه هو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. لا ينبغي أن يفهم من هذا أن هذا مذهب الإمام أحمد فقط، هذا مذهب جميع الأئمة الأربعة وغيرهم، بل جميع أهل السنة إذا استثنينا المعتزلة والأشاعرة. جميع المسلمين من أهل السنة قديما وحديثا هذا مذهبهم، لا يتجاوز القرآن والحديث، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة لا يقولون: الدليل القطعي في هذا الباب الدليل العقلي كما يقول أهل الكلام. هذه هي النقطة التي اختلف فيها أهل السنة وأهل الكلام. أصحاب الكلام الذين من أقربهم الأشاعرة العمدة عندهم الاعتماد في هذا الباب على الدليل العقلي، بخلاف أهل السنة والجماعة الذين يمثلهم هذا الكلام كلام الإمام أحمد، إنما خصه لأنه دخل الامتحان ونجح فيه. فغيره من الأئمة سلم من الامتحان، ولذلك عرف هذا الإمام بهذا اللقب إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة، لأنه صبر أمام الامتحان في الوقت الذي خاف كثير من أهل العلم الذين حضروا، فطلب منه أن يستعمل التورية فرفض، فثبت. فبثباته سلمت العقيدة للأمة الإسلامية، فنال هذا اللقب إمام أهل السنة والجماعة. لذلك أبو الحسن الأشعري عندما رجع من العقيدة الكلابية أعلن إنه على عقيدة إمام أهل السنة والجماعة، وأثنى عليه ثناء عاطرا في أول كتابه الإبانة في أصول الديانة، خصه من بين سائر الأئمة لهذا الغرض. وكلامه هذا هو كلام جميع الأئمة كما قلنا، ليس كلامه فقط. يقول المؤلف: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، لأنه قدم أواعد في الأسماء، ومن درس الكتاب من أوله يرجع إلى هذه القاعدة لتثبيت هذا الكلام هناك. ثم قال حفظه الله: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه مستنبطة من الكتاب والسنة. وهذه الطريقة التي نسلكها التي أخذناها من مشايخنا وأئمتنا طريقة تعتبر بالنسبة لما كان عليه السلف الأول طريقة حديثة وأسلوب جديد، لأن السلف الأول ليس لهم كتب يدرسونها في العقيدة. المصحف هو كتاب التوحيد وكتاب الأحكام وكتاب الاقتصاد وكتاب السياسة، كتاب كل شيء، لأنهم كانوا في عافية من آراء أهل الكلام ومن أصحاب الأهواء والفتن، لم يضطروا إلى أن يؤلفوا لهم كتبا، خصوصا في أحد الصحابة. العقيدة تؤخذ من القرآن رأسا ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظونها، ولكن هذه الكتب وهذا الأسلوب الذي نحن عليه الآن، الكتب التي نأخذ منها هذا الأسلوب ألفت دفاعا عن العقيدة، كتب دفاعية، والأساليب أساليب دفاعية استخدم فيها أساليب مناسبة للذين هاجموا العقيدة وحاربوا العقيدة، ليخاطبوا الناس بما يعقلون وبالأسلوب الذي يفهمون. لذلك لا ينبغي أن يستغرب فيقال كما قد قيل إنكم تدرسون العقيدة وتقولون فيها الصفات الذاتية والصفات الفعلية والسلبية والثبوتية، من أين لكم هذا؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة بهذه الطريقة؟ الجواب لم يكونوا بحاجة إلى هذا الأسلوب، بل لم يكونوا بحاجة إلى كتب تسمى كتب العقائد وكتب التوحيد، ولكن دعت الحاجة إلى تأليف هذه الكتب في العقيدة. ألف الأئمة دفاعا عن العقيدة كالإمام أحمد وابن خزيمة وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيره، هذه كتب دفاعية، ولاحظوا في الأسلوب أساليب قريبة من أساليب أهل الكلام، لأنهم هم الذين هاجموا العقيدة، فوجب عليهم استخدام هذه الأساليب للدفاع. وكل ما فيه نفع ومصلحة لا يقال فيه بدعة. بعض المنفرين من العقيدة الآن يقولون أنتم تسلكون مسلك جديد، هذه بدعة. ينبغي أن يفهم إن البدعة ما لا أصل له في الدين، ونحن إنما استخدمنا أساليب فقط، ولكن في الأصل لم نخرج من الكتاب والسنة. الأدلة من الكتاب والسنة، وكوننا نعرض عرضا بأسلوب مناسب للوقت لا بأس في ذلك. لذلك قيل للإمام أحمد: لماذا توسعتم فقلتم القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود؟ هذا الكلام كله من أين جبتم؟ الأولون يقولون القرآن كلام الله وكفى. يقول الإمام: لما زادوا زدنا، لما زاد القوم زدنا، لأنهم أصحاب الكلام والثرثرة، يتكلمون كثير ولا ينفع معهم إلا أسلوبا مناسبا لأسلوبهم. واستعمال هذا الأسلوب لإفحام الخصم واجب، والخصم لا يقبل إلا مثل هذا الأسلوب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا بد من مراعاة المصلحة. وبعد، يقول المؤلف حفظه الله: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الوجه الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين والعينين، يأتي تصريح إما في كتاب الله تعالى أو فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتثبت الصفة بهذا التصريح. إذن ليس هناك ابتداع، وإنما هو اتباع. الوجه الثاني تضمن الاسم لها، مثل الغفور، من أسماء الله تعالى الغفور، متضمن للمغفرة. من أسماء الله تعالى السميع، متضمن لصفة السمع. من أسماء الله تعالى العليم، متضمن لصفة العلم، وهكذا. راجع القاعدة الثالثة في الأسماء. الوجه الثالث التصريح بفعل، هو وصف دال عليها، على الصفة، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، هذه صفات أفعال. وإن انتقد المنتقدون، ونحن نقول الواقع ونتبع السلف ولم نبتدع، الاستواء صفة فعل، والنزول صفة فعل، والمجيء صفة فعل، والانتقام أيضا. الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، دل على استواء الله تعالى على عرشه كما يليق به، لا كاستوائنا. وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما يليق به لا كنزولنا. وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء الرب سبحانه وتعالى ويأتي لفصل القضاء كما يليق به، إنا من المجرمين منتقمون كما يليق به سبحانه وتعالى. القاعدة هنا إن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. لوازم صفة الاستواء للمخلوق، لوازم صفة النزول للمخلوق، لا تلزم صفة الخالق. لوازم صفة الاستواء للمخلوق كما قلنا غير مرة، يلزم من استواء المخلوق على عرشه، على دابته، على كرسيه، أن يكون أكبر مما استوى عليه، أو مساويا له، أو أصغر. ومثل هذه اللوازم لا تلزم صفات الخالق، لأننا أثبتنا له ذاتا سبحانه وتعالى أخذا من الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف، ولم نثبت على ذاته لوازم ذواتنا. الكلام في الصفات كالكلام في الذات تماما، لا يلزم من نزول الرب سبحانه وتعالى لوازم نزول المخلوق، من الانتقال من مكان إلى مكان، وأن يكون المكان الذي انتقل منه فوقه، لأن صفة العلو لله تعالى صفة ذاتية لا تنفك عن الذات. لذلك لا ينبغي أن نجري على صفات الله تعالى لوازم صفات المخلوق. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ربه، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، أن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، أن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله ك كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها. ويفعل الله ما يشاء، ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته العلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. تحدث فيما تقدم عن القواعد في الأسماء ثم القواعد في الصفات، فالآن يتحدث عن قواعد في أدلة الأسماء وأدلة الصفات، عن قواعد في الأدلة. وقد يلاحظ نوع من التداخل أو التكرار، ولا يعيب ذلك بل المكرر أحلى. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما، بغير الكتاب والسنة، أي بالأدلة العقلية كما تقدم. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك، أي بأدلة من الكتاب والسنة، فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة وجب إثباته تصديقا لخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ورد نفيه فيهما في الكتاب والسنة وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. لا يوجد في الكتاب والسنة نفي محض لا يتضمن كمال ضده، بخلاف النفي عند علماء الكلام، وهذا ما سبق أن عبر عنه المؤلف بالسلوك، الصفات السلبية. الصفات السلبية في الكتاب والسنة تتضمن كمال ضده، كنفي الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى، ونفي الموت والنوم والسنة لكمال حياته وقيوميته. أما السلوب عند علماء الكلام نفي محض لا يتضمن كمالا ولا يدل على المدح، وهذا لا يتبع بل مذموم، كقولهم ليس بجوهر ولا عرض ولا بذي طول أو قصر ولا بذي دم أو حرارة أو برودة، هذا الكلام لا يدل على المدح ولا يتضمن كمال ضده بل فيه إساءة أدب. من أجمل في الوصف أجمل في الأدب، ومن فصل في النفي أساء الأدب، وهذا الأسلوب غير متبع في الكتاب والسنة. السلوب التي في الكتاب والسنة تتضمن كمال ضده. وما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى، لا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. هذه هي نقطة، هذه أهم ما في هذه القاعدة، وإلا غير هذه النقطة معلومة. هناك صفات يستعملها علماء الكلام أو أسلوب غير وارد في الكتاب والسنة، يحتمل معنى باطلا وحقا، يتوقف في هذا، لا يثبت ولا ينفى. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، لكن لا من حيث الوصف ولا من حيث إنه من أسماء الله تعالى، ولكن من حيث الإخبار، لأن باب الإخبار أوسع ويتسامح في باب الإخبار بخلاف باب الأسماء وباب الصفات. وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. ومما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. تقدم هذا البحث لأن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. اسم الله تعالى العليم، واسم الله تعالى الحي. الحي هذا الاسم يدل على الذات وعلى صفة الحياة معا. دلالة اسم الله تعالى الحي على صفة الحياة وعلى الذات الموصوفة بالحياة، هذه الدلالة يقال لها دلالة مطابقة. دلالة المطابقة دلالة الاسم على جميع معناه. العليم يدل على العلم ويدل على الذات الموصوفة بالعلم، هذه تسمى دلالة مطابقة، دلالة الاسم على جميع معناه. هذا بلغتنا لا بلغة المنطقيين، لهم لغة غير هذه اللغة. وأما دلالة التضمن، دلالة الاسم على بعض معناه. دلالة اسم الله الحي على الذات وحدها دون الصفة يقال لهذه الدلالة دلالة تضمن. ودلالة اسم الله تعالى الحي على الصفة دون الذات كذلك يقال لها دلالة تضمن. ودلالة اسم الله الحي على العلم، على السمع، على القدرة، هذا يقال لها دلالة التزام، وهو دلالة الاسم على صفة خارجة من لفظه. إذا دل على صفة من لفظه وعلى الذات تطابق، وعلى الذات وحدها تضمن، وعلى الصفة وحدها من لفظه تضمن. دلالة الاسم على صفة خارجة من لفظه دلالة التزام، أي يلزم من اسم الله تعالى الحي بأن الله تعالى عليم وقدير ومريد، لأن هذه من صفات الكمال، فحياته كاملة، فصاحب الحياة الكاملة موصوف بالعلم والقدرة والإرادة وسائر صفات الكمال. تقدم هذا البحث، وهذه الإعادة ملخص لما تقدم، فينبغي أن تسجل هذه المعلومات. قال المؤلف حفظه الله ووفقنا وإياه: ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء، إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها. يفعل الله ما يشاء فعال لما يريد. أفراد الأفعال من النزول والمجيء والاستواء والأخذ والبطش لا يحصى، لأن الفعل كمال، فكمالات الله تعالى لا حصر لها ولا نهاية لها، كذلك الكلام كما تقدم. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوهما، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة باسميها الكون والشرعي. يقول المؤلف: الإرادة الكونية بمعنى المشيئة العامة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة والأمر. ولعلكم تعرفون تفاصيل ذلك وأمثلة ذلك في كتب العقيدة، وهذه قواعد. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، كل ذلك تثبت للورود، لورودها ولا تؤول. لا يقال المراد بالرضا إرادة الإنعام، والمراد بالمحبة أيضا إرادة الإنعام، والمراد بالغضب والكراهة إرادة الانتقام. هذه طريقة أشعرية عقيمة، فيها نفي للصفة وإثبات للازمها، ولا معنى لذلك. قال: ما أثبتتم لازمها يلزمكم إثبات الصفة، لأنكم أولتم عدة صفات إلى صفة واحدة، كلها حولوها إلى الإرادة. والإرادة صفة مستقلة، والمحبة صفة مستقلة، والغضب كذلك، والكراهة والانتقام وغير ذلك، وكل ذلك كما يليق بالله تعالى. والذي حملهم على هذا الاضطراب كما قال والد إمام الحرمين الجويني الأب: إن شيوخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، فهموا من الغضب غليان دم القلب، وفهموا من المحبة والرضا والرحمة الانفعال النفسي، ولم يفهموا أن صفات الخالق كما يليق به ولا يجري ولا تجري على صفات الخالق لوازم صفات المخلوق. هذا الذي فاتهم. لتعرفوا هذه الحقيقة اقرأوا رسالته في مجموعة متون المنيرية، الرسالة التي وجهها بعد التوبة إلى شيوخ والد إمام الحرمين خلاف إمام الحرمين. وإمام الحرمين صحيح رجع، ولكن رجوعه غير سريع، كما يدل على ذلك كتابه الصغير الذي سماه العقيدة النظامية، فيها نوع من الاضطراب. أما والده فرجوعه رجوع سريع، بل يستفيد طالب العلم لماذا اضطربت الأشاعرة هذا الاضطراب. لا تستطيع أن تفهم ذلك إلا من رسالة والد إمام الحرمين. فرسالة والد إمام الحرمين بالنسبة للطالب الصغير أنفع من قراءته في الإبانة في أصول الديانة. النصيحة اسمها النصيحة. ومما ورد نفيه عن الله تعالى لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. كل ذلك لأنه يتضمن كمال ضد هذه الصفات المنفية. انتبه لهذه النقطة وهي مهمة. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. الجهة والجوهر والجسم والحيز، هذه ألفاظ يستعملها علماء الكلام في حق الله تعالى أحيانا نفيا وأحيانا إثباتا. ما موقف أهل السنة من هذه الألفاظ؟ لا تثبت ولا تنفى، ولا تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا لعدم الورود. لم يرد إثباتها ولا نفيها، وقد التزمنا أننا لا نتجاوز الكتاب والسنة. إذا راجعنا آيات الكتاب والسنة الصحيحة لا نجد إثباتا لهذه الألفاظ ولا للنفي. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. ما معنى في السماء؟ أن الله تعالى في السماء في بمعنى على، أو في تبقى على بابها، ويكون السماء بمعنى العلو، لأن لفظة السماء تطلق عدة إطلاقات. لفظة السماء تطلق على السحاب، وتطلق على هذه الأجرام، والسماء بنيناها بأيدٍ، هذه الأجرام المبنية، وتطلق على مطلق العلو. فقوله تعالى أمنتم من في السماء، إما أن نفسر أمنتم من في العلو، نثبت العلو أنه عال على خلقه، على جميع مخلوقاته، فأعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات العرش، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش مستوى على العرش استواء يليق به، لا لحاجته إلى العرش، خص العرش بالاستواء لحكمة يعلمها، وليس العرش يحمل رب العالمين حاشا، فالله أكبر وأعظم من أن يحمله مخلوق، بل الرب سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته وسلطانه، غني عن العرش وعن جميع مخلوقاته. هذا معنى العلو، هذا معنى في السماء. أأمنتم من في السماء من في العلو، على حد قوله تعالى فسيروا في الأرض. سيروا في الأرض ما معنى سيروا في الأرض؟ يعني في جوف الأرض؟ لا، على وجه الأرض، بأن تفسر فيه بعلى، وليس ذلك تأويلا، لأن حروف الجر تتناوب، هذه قاعدة، ليس هناك تأويل، لأن هناك من يجلس لكم بالمرصاد ويقول لكم أنتم أحيانا تؤولون وأحيانا تقولون لا، ويزعمون أن قولنا أمنتم من في السماء من على السماء أنه تأويل. لا، ليس بتأويل، هذا تفسير، تأويل بمعنى التفسير والبيان، ليس هذا هو التأويل المذموم. التأويل المذموم التحريف. هل ثبت أن نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء وأنه فوق العرش، ثبت ذلك، إن الله كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، في حديث صحيح. الفوقية ثبت في السماء ثابت، وما في معناه. وأما معناه، معنى الجهة، فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله تعالى، هي في العلو ولكن تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به. ثلاث احتمالات. من قال نثبت لله جهة، هل يريد جهة سفل؟ باطل، لأنه يتنافى مع العلو، علو الله تعالى صفة ذاتية. أراد به جهة علو لكن تحيط بالله، لا، باطل أيضا. أراد بذلك علوا، جهة علو لا تحيط به، هذا المعنى صحيح، ولكن يخطئ من يستعمل لفظة الجهة ولو أراد معنى صحيحا وهو المعنى الثالث لعدم الورود. نقول له المعنى صحيح، ولكن لا تستخدم ولا تستعمل، اكتفي بما ورد لعدم الورود. طالما اللفظة تحتمل معاني باطلة ومعاني صحيحة، لا تستخدم ولا تستعمل، اكتفي بالوارد. فالأول باطل، جهة سب لمنافاته لعلو الله تعالى، الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. يقول المؤلف حفظه الله وزادنا وإياه من العلم: صفة العلو ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالعقل وبالفطرة وبالإجماع. أي إجماع؟ إجماع السلف. إذا قلنا الإجماع هو إجماع سلف هذه الأمة، إجماع الصحابة والتابعين، ولا يلتفت إلى مخالفة أهل الكلام، فأهل الكلام ليسوا من أهل العلم. قال بعضهم: لو وقف إنسان وقفا على أهل العلم لا يستحق من ذلك الوقف أهل الكلام، لأنهم ليسوا أهل علم ولكنهم أهل كلام. الكلام شيء والعلم شيء آخر، لذلك لا يؤثر في الإجماع. الإجماع إجماع الصحابة والتابعين بما فيهم الأئمة الأربعة. وللأسف إن كثيرا من أتباع الأئمة الأربعة وخصوصا الأئمة الثلاثة خالفوا الأئمة مخالفة صريحة في هذا الباب، مع تعصبهم الشديد لهم في الفروع. يعرف ذلك من درس عقائد الأئمة ومذاهب الأئمة. في هذا الباب ليس هنا مذاهب، الأئمة الأربعة وغيره من أئمة المسلمين على منهج واحد، منهج الصحابة. وإذا أتى المتخلفون المتعصبون للآراء الفقهية لهم أو على حسابهم وإن لم تكن أقوالهم ثم خالفوهم في العقيدة، هذا تناقض بين، وهذا هو واقع كثير من المنتسبين إلى الأئمة، إلى الأئمة الثلاثة أكثر، وبعض المنتسبين إلى الإمام أحمد وإن كانوا أقل بالنسبة لغيره. بعد التفتيش هو في وريك. نعم. والثاني اصدوا أدلة العلو. أدلة العلو كم؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. هذه أدلة صفة العلو. صفة العلو غير صفة الاستواء. صفة العلو صفة ذات، وصفة الاستواء الاستواء علو خاص للعرش، صفة فعل، فلنفرق بينهما. والثاني باطل أيضا، الاحتمال الثاني. ما هو؟ العلو مع الإحاطة، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. كيف يحيط به شيء من مخلوقاته؟ إذا كان الكرسي موضع القدمين وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي والعرش لا يقدر قدره، فالله أكبر وأعظم لا يحيط به شيء سبحانه. والثالث حق من حيث المعنى، الاحتمال الثالث حق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. لكن كما قلنا لمن استخدم نقول له لا تستعمل إلا ما ورد وإن كان المعنى صحيحا. إني مضطر للإجابة على بعض الاستشكالات التي وردت البارحة، فأرجو أن يتسع الوقت الباقي. والدرس متصل ومكبر الصوت يستمر إن شاء الله. طالب علم يبدو أنه لا يزال صغيرا يقول: يا شيخ، سمعتك تقول إن الأشاعرة تنكر كلام الله تعالى كبعض الفرق الضالة، ولكن يا شيخ قرأت كثيرا في الكتب الأشاعرة ولم أرى فيها ما قلت أبدا، هكذا بالتأبيد. ثم طلب أن أدله على المصادر. الجواب: لك أن تطلب المصادر وليس لك أن تنفي وتؤبد ذلك تأبيدا. لا، اسأل اسأل واطلب المصادر. هذا أسلوب طلب، أسلوب السؤال. طالب علم يسأل عن مسألة فيطلب الدليل فيطلب المصادر، فإليك المصادر. المصدر الأول: حاشية البيجوري على متن السنوسية صفحة 24 طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر. المصدر الثاني: حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد صفحة 43 طبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر، كذلك حاشية الدسوقي على متن السنوسية. هذه بعض الكتب القديمة. ومن الكتب الحديثة: اقرأ كتاب كبرى اليقينيات الكونية للدكتور رمضان سعيد البوطي صفحة 126، حيث يقول البوطي: وأما الكلام الذي هو اللفظ فاتفقوا على أنه مخلوق. اتفقت الأشاعرة. اقرأ هذه الكتب، إن فهمت فذاك، إن كانت موجودة لديك، وإن لم تكن موجودة لديك لا بأس أن تزورنا فتطلع على هذه الكتب وهي موجودة عندنا. هناك شبهة يثيرها بعض الناس ويقول: العقيدة التي تدرسونها الآن فيها الصفات الذاتية والصفات الفعلية وفيها السلبية والإيجابية، يعني الثبوتية. هذه عبارته. وهل هذه العقيدة هي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه؟ وسبق الجواب على هذا السؤال في الدرس. صحيح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الصحابة العقيدة بهذا الأسلوب ولا من مثل هذه الكتب، ولا كتب عندهم. عندهم كتاب واحد، كتاب الله، وما يسمعون ويحفظون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كانوا في عافية من أهل الكلام ومن أصحاب الأهواء، إلا أن علماءنا قيدهم الله للدفاع عن العقيدة وإثبات المسلمين على عقيدتهم، ألفوا كتبا في العقيدة، كتب دفاعية ليست تأسيسية. الأساس الكتاب والسنة في العقيدة، أساس عقيدتنا الكتاب والسنة. وهذه الكتب التي ندرسها كتب دفاعية تدافع عن عقيدة الكتاب والسنة وترد الشبه. وأحيانا ربما استعملوا كتب هجومية كبعض كتب العلامة ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. هذه هجومية، هجوم ميداني. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، هذه هجومية. وما قبل ذلك من كتب شيخه وقبل شيخه كتب دفاعية. إلا أن ابن القيم اطمأنت نفسه إلى عمل شيخه بالنسبة للدفاع هاجم، رحمهم الله جميعا. الشاهد: دراستنا لهذه الكتب وبهذا الأسلوب أمر ضروري للدفاع عن عقيدة الكتاب والسنة والإبقاء عليها، ولا غرابة في ذلك ولا غضاضة. سائل آخر يسأل عن المهدي المنتظر، نحيله على كتاب.